هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
وجبأ سلمتهما وأظنه بقر بطونهما، فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر في الخمر، فلما سلم قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول: أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم يواخذه لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول. بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق. ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره، وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يأكل له أولاد منها. وأيضا مناط التصرف هو التكليف والعقل، وهذا غير عقل. ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجلد 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، 100 مرة. بلى، لأن عقوبة الخمر ليست حدا، من حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. أوتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوا، أو قال: اجلدوا. فقام الصحابة، اللي يغب باليد واللي يغب بالنعل واللي يغب طرف الثوب واللي يغب بالجريدة، نعم كل يغب بما ولا، نحو 40 جلدة بدون تحديد، لا عدد ولا حد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عين ما يضرب به، كل يغب بما تهيأ له. وفي عهد أبي بكر كذلك نحو 40. في عهد عمر كثر الشراب، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل الإسلام من إيمانه ضعيف وكثر الشرب، وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين. فاستشار الناس، جمع الناس: إيش نعمل بالمسألة هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8. الحدود أخف الحدود، انتبهوا الكلمة، 80. ما هو؟ حتى القتل. إذن ليس هناك حد دون 80. قاله عبد الرحمن العوف بحضرة عمر وحضرة الصحابة، لم يقل واحد منهم: بل أخف الحدود 40 أبدا. قال: أخف الحدود 80. فجعله عمر كأخف الحدود 80. انتبهوا. وهل تظنون أن عمر سيخالف حد حده الرسول؟ أبدا. لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى 200؟ لا يمكن. حد. فلما قال عبد الرحمن أخف الحب 80 وأقره عمر والصحابة، وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العقوبة ليست حد، إنما هي اجتهاد، إنما هي اجتهاد. لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من 80 إلى 100 سدناه، سدناه. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره، وللسكران عقوبة معينة في النوع وهي إيش؟ الجلد. فالصحيح أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل السكران شخصا بالـ60 حتى هلك فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه سكران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب. ولكن الصحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقودة، فلا فرق. نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ، لأنه جعل الفعل إيش؟ وسيلة. لو أراد أن يقتل شخصا مثلا أو يتلف ماله وقال في نفسه أنا تلفته أو قتلته وأنا صاحي، اقتصوا منه. لكن بسكر علشان تصرفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص، هذا لا شك أنه آخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة للفعل المحرم. ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل المحرم لا يؤاخذ به لكان فساد، فساد في الأرض كبير. طيب، إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. طيب، الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق، ها؟ لا يقع طلاق. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ بمعنى أن الإنسان لو أرسل له طلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يدين، ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه، بظاهر لفظه. وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ لا، في هذا تفصيل. إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد، فلا يحل لها أن تحاكمه. وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه، إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما أردت علشان يبقى الزوجة، وجب أن تحاكمه. وإن شكت فالأولى أن لا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح. الأولى أن لا تحاكمه وأن تبقى زوجية على ما هي عليه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق، طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني فرأيت أن لا يقع، لأنني إذا قلت إنه يقع أتيت خصلتين: منعتها من زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها. ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا أنها مفسدة. أما إذا قلنا أنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه، مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة. ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافه: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة، فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر، وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة فغلب جانب الحضر وهو الإقامة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال إنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر، وهو الصحيح. هذا ما لم تتم مدة الإقامة، مدة مسح الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام. طيب، الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه، ولكن نحن أخذنا من وقت النحو. ها؟ فراء الظهرانية ولو فراء مسكينة مكسورة الجناح. ها؟
وإن كان صحيح أن
عقوبة الاحتكار بالخمر هو التأذير،
لأنه قال لا
يزال
على
ثمين
جلده.
نعم.
وهذا أول قول عبد
الصمد أو تخصص المسلمين
قال يعني
فلا يزال عليه. نعم. الصحيح ما قلت لك؟ طيب، تأويل ما هو صحيح. نقول عمر رفع العقوبة لسبب. نعم. هذا متفق عليه. فإذا وجد السبب ثبت الحكم.
للإمام
إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد. الآن قضية المخدرات أكثر من 80 وهي ملحقة الحاق بالخمر. نعم نعم. نعم. إيه. وش تقولون؟ ها؟ يقول لو سكر ليقتل شخصا، ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد. ها؟ اختلفوا على أقوال. أتمنى المسلمين. سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله. نعم. هي دفع القتل، لكن قتل لا معين بينه وبين عداوة. الظاهر لأنه يكون عمدا، الظاهر أنه يكون عمدا بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ، قالوا الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد. فيفعل ما له فعله مثل يريد أن يرمي طيرا فيصيب آدميا. قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عمد. مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحب أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين استكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد إذا لم نعرف الأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش
يقول
إيه؟ أنت قلت إن حد السكران التعذيب وهذا تعبير خطأ متناقض.
حظ السكران
أجل قول عقوبة
السكران.
نعم لا بد من الجلد لأن الرسول أمر به. المهم صار بجلد. إيش؟ الخبر الحجر. هنا نعم. وش تعذيب؟ يقول إن الحجر لما عقل أن يجني علي وأخذ ثوبي فليعقل ضرب. وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة ولهذا هرب في ثوب موسى. أي نعم لكن ما أظن يجني مثل هذا. أقول ما أظن يرد مثل هذا. لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي ثم تجي أنت تقول تعال وتضرب العتبة ويسكت يصلح هذا؟ يصلح تطيب خاطر. ولكن أسعى أن تضرب بقوة بيدك تضرب العتبة. إن أردت هذا فاضرب بالعصا. نعم.
بالنسبة للإمام أحمد له ثلاث روايات في صلاته.
نعم.
رواية من الوقوف ورواية عدم الوقوف ورواية ثالثة التوقف.
أي نعم. التوقف اختلف فيه العلماء. إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما؟ فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا. لأنه متوقف حيران. والظاهر لي أنه يعتبر قولا. وهذا هو ظاهر صنيع الإنصار وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد. لأن التوقف معناه أن الأدلة عندهم متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري. فالصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم. إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عقل. المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤخذ به. كل واحد من حسبه. نعم. هو يقتل في الرابع. قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابع. إذا شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر. وقالوا في الرابع يقتل بكل حال. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا وقال إن كان الناس لا يندفعون إلا بالقتل قتل وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقل. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يحذف، أقول يجب أن يحذف. نعم نعم نعم، يجوز أن نقول لمن قال انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لا، ما في إجماع، ما في إجماع، مذهب قائم مذهب الظاهرية أنه يقتل. وشيخ الإسلام هي التصريح، لو ترجعون إلى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليس في المسألة الإجماع. وأنا حفظت لكم مسألة قلت إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله، كل يقول ما أفهم من جنس المؤسس. المسحور لا طلاق عليه لأنه يعني مثل المؤسس ما يعرف. في الحال أنك لا يعطي ما يقول لا يقع عليه الطلاق، ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقا لكان له وجه، لأن حتى مسعود نصرنا لنا ولكم العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راتبة على صدر جاثمة على صدر. نعم ايش لو زنا وهو سكران، هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير محسن؟ على القول الذي رجحناه لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى القول الثاني الذي قال الذي يفرق بين أقواله وأفعاله يعاقب. هنا الصحيح أنه لا يعاقب. نعم قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ضمن في كل حال حتى لو كان أجن المجانين يضمن في كل حال. نعم
أجل
لا هو ما يقتل، لا يقتل، يضمن بالدية ما يقتل. يعني لو أن نائما ركب على صغير ومات لا يقتل النائم، يضمن فقط بالدية على العاقل، بالدية على العاقل.
دائما يعبرون
نعم. طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن مال، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس مما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرط في حفظه وإلا ذهب هذا. أما ما ذكر الشيخ فهو المشهور عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب، لكن علي بن أبي طالب صرح بأن الرسول ما سنة، صرح بأنه لو جلد أحدا في حد ومات فإنه لا يضمنه إلا ما كان من الشارب، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه، والحديث في البخاري. نعم. نعم. أثنتم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نجبها على الصيد؟ ذكرنا قلنا أن الصغير ذوات شرط ليس أهلا للتكليف. أما نعم هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المانع، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل السوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مانع؟ وقالوا إن هناك فرق، وغلقوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المال. وأضرب لكم مثلا بالصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأتم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشرط، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشرط ووجود المانع. وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس.
كتاب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال اشهد على طلاقها، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امراته ولم يشهد فقال بغير سنه من يشهد الآن. وزال الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجعة. الرجعة فعلة من رجع يرجع، إذا رجع، والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاح. وللرجعة شروط. الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجع، إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجع. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلق بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث أن يكون نكاح صحيح، فلا رجعة في نكاح فاسد، لا رجعة من نكاح فاسد، لأن المبني على الفاسد فاسد. فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقه، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد، والمبني على الفاسد فاسد. الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة. والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي. فإذا قال الزوج لزوجها خذ 100 درهم وطلقني، فقال طلقتك على هذه 100، فإنه لا رجعة، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم، بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة. فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج. فالشروط إذن أربعة: الأول هي هداية الله، أن لا يكون الطلاق فاسدا، أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. طيب هذه واحدة. ثاني خالد، أن يكون الفراق بطلاق لا فاسد، أن لا يكون على عوض. أن يكون بعد الدخول أو الخلع. نعم. أن يكون قبل استكمال العدد المحدد، أي في الطلقة الأولى أو الثانية. طيب هذه شروط الرجعة. قلنا إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له، لكن بعقد. فإذا فسخ النكاح مثلا لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس. طيب الشروط الآن كم؟ 5: أن يكون فراق بطلاق، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن لا يكون على عوض، وأن تكون زوجا مدخولا بها ومحرما بها، وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة. في شرط سادس لكنه بيان للواقع، أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة. فإذا استكملت العدة فلا رجوع، لأنها بانت منها. واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف بالتوضيح، وإذا معلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة. وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال لابد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فعلم منها أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح. بأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح، وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها. ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة، ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليه العدة، فتكون العدة على هذا 9 حيض. فإن هذا لا شك أنه إضرار بالمرأة، ومن ضار ضار الله به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا حق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار. نعم، وهو قول قوي لا شك فيه. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. فيه 3 أمور في النكاح: عقد وطلاق ورجعة. أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط، شرط للصحة، وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل. وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق، لكن الأفضل أن يشهد. ودليل ذلك، أي أنه ليس بشرط، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا. ولو كان الإشهاد شرطا لسأل. الثالث ما هو؟ الرجعة. الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب. هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب، إشهاد على الرجعة واجب، لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح، فأشبه الابتداء. ولكن الذي يظهر أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك، على أنه سنة مأمور بها، قوله تعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد. فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته، ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر، ولأنه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب. فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن، يعني أن عمله هذا على غير السنة، لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، فليشهد الآن. يشهد على إيش؟ على الرجل الآن، يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة بالرجعة أن يكون حين الإشهاد حين الرجعة، أن يكون حين الرجعة، بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. ثم قال وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة، وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب، يأثم به الإنسان، يأثم الإنسان بتركه، ولهذا قال وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليرتقى به السهام، فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. أتى المؤلف في هذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليشهد، ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة، أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة مراجعة إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق، رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إيش؟ إعادة مطلقة، ولما لم نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفار. فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ومن فوائده ولا سيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله وليستغفر الله. ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى لقوله فليشهد إذن. ومن فوائد حديث ابن عمر جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره فليراجعه، وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء مصدر آلى يؤلي، أي حلف، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. والكفارة يعني كفارة الظهار. فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء إن معناه اصطلاحا أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته، إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر، مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل والله لا أجامعه، يقول لزوجتي والله لا أجامعه، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد 15، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون 4 فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأديب، يريد بذلك التحريم. مثاله أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك، صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليك على التأبيد. أنت علي كظهر أختك، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح. الصحيح أنه ظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجتي أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثله، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار لأنه ينفصل، لأنه ينفصل، فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوظيفة رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابل الذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإيلاء، الإيلاء محرم لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام. قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببه. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. قوله رضي الله عنها آلى من نساء، كم آلى؟ آلى شهرا من نساء عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل وقال إن الشهر 29 أو 29 يوما حرم أي شيء؟ حرم على القول الصحيح العسل. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقيل إنه حرم ماريا لكنه ضعيف، صواب أنه حرم العسل، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، يعني استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشادا بإرشاد الله عز وجل، حيث قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في هذا الحديث جواز الإيلاء، ولكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر. ولكن هل هذا جاء بدون سبب؟ لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، فكذلك هي لها حق. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق، فإن له أن يعزرها بذلك، أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا، فلكم معنى تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم اليمين. وإذا جعلنا حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا، لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفار. وقولنا يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر، ماذا نقول له؟ نقول كذبت، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال ان رجل كاذب عليه ان يتوب مما قال. الثاني ان يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، اي انه يكفر اذا استحله يكفر كفاره يمين. الثالث ان يقصد انشاء الحكم المخالف للشرع فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم؟ قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله: وجعل لليمين كفارة، فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب: نعم، على القول الراجح. وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع. طيب، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا، وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون: إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد بالامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم سنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين، مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بنذر الطاعة يحبه الشرع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به المنع إنه حكم جميل، ولم يقول ذلك بالطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر. فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم جميل إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المول أي كلهم يقفون المول رواه الشافعي. حديث ابن عمر إذا مرت أربعة أشهر وقف المول حتى يطلق. وقف يعني قيل له قف طلق، فإن أبى أن يطلق يقول لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل به. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر. طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجع أو يطلق. فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة، الطلاق يجب للإيلة. وأظن مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام: واجب، حرام، مكروه، سنة، مباح. فالواجب إذا تمت المدة في الإيلة قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا، فإن أبيت طلقنا عليه. في هذا الأثر دليل على أنه لا طلاق أو لا يجبر الزوج على الطلاق قبل ثمان أربعة أشهر لقوله إذا مضت أربعة أشهر. وفي أيضا أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة لقول ابن عمر ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ولحديث سلمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك بضعة عشر رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المول أي يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترجع. طيب بضعة عشر رجلا كم؟ ما بين ثلاثة إلى تسعة. البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، فبضعة عشر رجلا يحتمل ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، تسعة عشر. فإن قال قائل الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، فرق يعني 13 14 15 16 17 18 7 من 19، وهذا فيه إبهام. فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو 13 أو أعلى ما يكون فهو 19، وإلا فإن الأمر واسع. ناجس الاختبار الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قول عائشة وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على تقديم العسل فيكون هذا من باب دخول حديث في حديث، أو الكفارة على الإيلة؟ وكيف تكون كفارة على الإيلة؟ الله عليه وسلم كفارة كما حلف على الإيلة.
لا، الضال على قوله وحرم تحريم العسل. إذا عاد إذا عاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك.
يعني يكون هذا ما ذكر في حديث
أي نعم. هي لا، هي قالت آلى وحرم.
يعني التحريم هنا على الأكل.
أي نعم. نعم. لو ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا، ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنه في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأنه شبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريم. يعني إذا قال زوجته أنت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح. ما تقبل نية الطلاق والظهار، ما تقبل. نعم. سؤال سمعتموه؟ يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر، فما حكم النكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجته. نعم. ها؟ نفس كل واحد. نعم يا سليم. فين تعارض؟ ما تقولون فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هنا جد وهزر هنا جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا، ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوي من الأصل، ما نوى الطلاق أصلا. ما فهم؟ نعم. إذا إيش؟ إذا كلها ما تصل سيء والبكر ما تصل. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارتين. هذا ماذا حرف أداه؟ حرف أداه أن يقول مثلا والشمس والقمر والسيل فلان. نعم.
قال عليه الطلاق أن يكافر من ذبيح، وقال الضيف عليه الطلاق أن لا أقل.
إيه.
لا بد أن واحد يحلف
منه. وهم قاصد من اليمين.
نعم.
الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقصر، فكان الضيف مأمورا بأن يبر
يمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على قول الجمهور يقع الطلاق، أي طلاق حرام يقع.
من خلف على ما هو في الواقع، هل حكم الجلاء؟ مثلا واحد دخل في الجامعة في الحائط وهو يعني عزلة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال والله ما الجامعة زوجتي 6 أشهر، هل هذا حكم الجلاء ولا ضياع للواقع؟
لا أظهر كل حال، ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل 5 أشهر، ممكن هي ما هو بيوقع ما هو بيوا المستقبل ما هو بيرجع
يعني حكم
لا هذا يمين يمين عادي يمين عادي. نعم زكي ها ها من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت؟ العكس، الإشهاد على النكاح واجب شرط الصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة على الرجعة. ما يقولنا إن 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 القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث من ابن عمر على قول ابنه فلا يراجعها إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة في الرجعة. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. اي نعم نعم ها حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها ما هو الدليل؟ عبد الرحمن
فسأل
عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل
يراجع
ثم
يمسك
ثم يترك ثم يشاء الله ما يشاء. لكن ما وجد
التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجع عليه. سلامة. من عمل عمل هذا السؤال؟
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية في حديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم نعم نعم. ثم تحيض فقط ثم تطلق. نعم. هل في طلاق الحامل اللي وراك الفرس هل في طلاق الحامل تحريم؟ يعني هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب أنت جئت بالدليل وجئت بالحكم، وش تقول؟ لكن هل يجوز أن يطلقه وهي حامل؟ قل نعم ولا لا؟ يجوز. الدليل أو حاملة. تمام. طيب، هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عنده من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم. يا أيها النبي. نعم. لكن صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها؟ لا، هذا اللي قاله عبد الله. نعم. أي أنت في سياق قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كل الآيات في الطلاق إلى أن قضوا أولاة الحمال أجلهن يضعن حملهن. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك أيمن، الذي ذكره أيمن صحيح. طيب، الطلاق في النفاق خليل، هل هو حرام أو حلال؟ حلال. الحديث مره فليطلقها طاهرة أو حاملا. طاهرا من الحيض فليطلقها هذه المرأة يعني. وهي مطلقة في حيض، طاهرا يعني من الحيض أو حامل. طيب، ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة، لأن تشرع في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب، رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طالق. أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، تطلق لا تطلق؟ وهذا من الخطأ. تمام. طيب، رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنسيت وكلمته، ما تقول؟ يقع، لأنه أراد الطلاق. نعم. عبد الله ايش؟ ما هو الدليل على ان الانسان لا يقع بالطلاق؟ وهذا من النسيان. طيب، عندنا قولان، ايهما الراجح عندكم؟ الثاني. هنا رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقها. أنت كيف لا يقف؟ طلقها، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال ما بعد الثلاث شيء. ايش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ عندك دليل على هذا؟ طيب، مقبل؟ نعم. طيب صحيح، هذا بالقياس في نص هم استكروا عليه. طيب خالد، نعم صحيح صحيح. إذن على كل حال كل طلاق بإكراه فإنه لا يقع، لكن هل يلزم؟ عندنا ثلاث أشياء: تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده، وتارة يعول. يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه، وتارة يؤول. إذا أول فلا شك أنه لا يقل. يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال لا يقل. وتارة يريد أنت طالق دفعا للإكراه لا قصد للطلاق، هذا أيضا لا يقل. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة، لأنه لا يمكن أن شخصا يحب زوجته ثم تحصل له مثل الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب بندر ايش ان يكون الطلاق بسرعة اعكس، نعم 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 في واحد سلام انه كان طلاق على غيره. وبقي شرط سادس عبد الرحمن، ها هذا معروف، هذا بين واحد لا في شرط اخر اشرنا اليه، لا ألا يصل الضرر، ألا يصل الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل فإنه لا رجعة، لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة، لكن له أن يعقد عليها إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد، فإنها لا تحل إلا بعد ذلك. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الشروط التي عرفتم فقبلها، ما تقول هل تحصل الرجعة بذلك؟ ها؟ ألا السؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها هل تحصل الرجعة بهذا او لا؟ بالتقبيل نعم. محمد لكن ترى التقبيل الرحمن نحن نتكلم عن التقبيل ما هو عن الجماع، الجماع هو الذي فيه الخلاف هل يحصل فيه هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل، فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينو، والقول الثاني لا بد من نية، فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة. التقبيل واللمس والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي. والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية، فإن لم ينوي حرم عليه أن يجامع ولا تحصل بذلك الرجعة، لأن الجماع قد يكون دليل على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليل، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة. والاحتياط أن لا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب، الإشهاد على الرجعة حكمه سنة، والدليل أنه سنة. موسى سأمسكهن كم؟ أفارقهن بمعروف كمل. وأشهدوا لو عدل منكم. طيب، ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل وليشهد. طيب، ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه، هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد واشتغلون صحيح، ولو عقد على امرأة لم يصح، والفرق أن المراجعة استدامة نكاح، والاستدامة أقوى من الذكر. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالة، ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة أقوى من الابتداء. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ هداية الله حرام ظهار. الظهار نقول أنت عارية كظهر أمك حرام، ما هو الدليل؟ قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، واضح؟ طيب، ما هي علة التحريم؟ لا أنا ها؟ كيف؟ ضيف؟ طيب، الضيف أكل طعام مع أهل البيت. طيب، شبه أحل شيء عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب، رجل شبه زوجته بأمها، الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك، فهل يكون هذا ظهارا أو لا؟ ليس بظهار. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا، لا تحل له، إذن يكون ظهارا. طيب، قال له: أنت علي كظهر أختك. أنت يعني مسألتين متشابهتين، ها؟ ما في. طيب، شرف لا يكون ظهارا. أخت زوجك هي حرام عليه، ها؟ أخت زوجك حرام، إيه؟ هل أخت زوجتي حرام أو لا؟ حرام ولا على غير تعبير، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوما يريدون أن يخالفوا. عبد الرحمن، أحسن، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. طيب، إذن إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي، فليس بظهار. إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي. ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.